جديدة، فيسرنا أن نرحب به ونعرض أولى الرسائل والتي بعث بها المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص. يقول: لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى، فأعطته لأخيها الشقيق علما أن لها 8 أولاد بين ذكور وإناث، فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا، وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها،
لا،
وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة؟ فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة، ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت، غير أنها لا تفضل أحدا من أولادها على أحد. أما أن تعطي أولادها، أما أن تعطي أخاها أو أحدا من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه. وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها، فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة، وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضي الشريعة في وقت موتها، ولا يمكن الحكم عليه الآن. أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه، فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث، فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الوراثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة.
بارك الله فيكم. السائل من السودان ومقيم بالمملكة، لم يذكر اسمه. يقول: من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس أو لوالي أمر المختون مساعدة له في الزواج، وعندما يتزوج الشخص الآخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد، أي يرد ذلك وكأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له، فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف الحكم في هذه الزيادة؟ كأن أدفع له في زواجه 100 ريال فيعطيني في زواجي 300، أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال؟
السؤال هنا يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون، الثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه. فأما في الختان إنما يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعدة له، وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك. أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضا لا بأس من إعانته، والإعانة لا تعتبر قرضا، ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة دينا في ذمته ولم تؤخذ من تركته، فدل هذا على أنها ليست قرضا ولا في حكم القرض، وإنما هي مجرد مساعدة. والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به فإنه لا حرج فيه، لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة، والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أسدى إليه معروفا بأكثر من معروفه، فإن ذلك غاية الكرم. ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجدوا لوفائه إلا رباعا خياري إلا خيارا رباعيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه أي أعطوا المقرض فإن خياركم أحسنهم قضاء.
نعم. هذه رسالة من السائل جيم ميم عين من المدينة المنورة، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها، وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها، وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ، أرجو إفادتي، كما أرجو أن توضح لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها، فماذا تفعل؟ وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا؟ وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال، فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجب من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، حيث قال لهما احتجب منه، فقالت إحداهما للرسول: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الرسول لهما: أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليس بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى؟ فأرجو التفصيل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحا إذا الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء، حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست بحجج في الواقع.
لا.
وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر. فليس الأمر اقتصر على وجه الكفين على كشف الوجه والكفين، ولكن بدأ الرأس وبدأت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيطان حتى أصبح الأمر أمرا منكرا بإجماع المسلمين، بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم، لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع، أي سد ما كان ذريعة إلى حرام، فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا إذا كان منتجا ولا بد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرما. ألا ترى إلى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع بل واجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فإن كشفهما يكون حراما، والفتنة في زمان النهار محققة في كشف الوجه والكفين. وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه، فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة فهو حرام. وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرة فقرة. فقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول إن هذا حرام، فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم، كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضا، بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطرا من الأجانب. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت.
نعم.
وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب، أو بهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية، وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته، فنقول إن هذا أمر بمعصية، والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثل له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإني لآتب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه، فإن هذا دليل على عدم الغيرة، إذ أن الإنسان يغار، الإنسان ذو الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفا أمامه. وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق، والرجل الذي لا يحتز بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته، إذ كان له لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها.
لا.
نعم. وأما
الأدلة
الفقرة الثالثة وهي هل الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن، هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول نعم، هي تدل على ذلك، لأن الجلابيب جمع جلباب وهو من منزلة العباءة للمرأة، وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لا بد أن تستر وجهها. ولهذا قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عين واحدة. هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله. ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فالحديث ضعيف. فإن راويه أبا داود قال خالد بن الدريك لم يدرك عائشة، فيكون منقطعا. وفي أحد رواته ضعف أيضا، فيجتمع فيه علتان: الانقطاع وضعف السند. وفيه أيضا علة ثالثة، وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون، لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان، فهو معلول متنا وسندا فلا يحتج به. وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم مكتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجب منه، فالحديث ضعيف، أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة. فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وكذلك عمل الناس يدل على هذا، فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها، ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال، وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة، فإن كان هناك فتنة فهو محرم.
لا.
وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية، فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
وهذا الحديث صحيح، حديث علي بن أبي طالب،
لا يحضر الآن هل هو صحيح أو حسن، لكن على إرادة السائل له نقول أنه يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة أم عوف من العراق بغداد، تقول هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال 3 سنوات، وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق، وبقيت مدة 6 سنوات دون أن يطلقها، فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق، ولم يحضر هو بل وكل والده، وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق بينهما. فهي تسأل أولا هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا، وما هو الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معها، وهل تجب عليه لها النفقة خلال تلك المدة التي علقها فيها؟
هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا وإنما هو فسخ، إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقا فهو طلاق. ويحكم بالعدة من صدور الحكم، أي من تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها، أي علمها بهذه المفارقة. وأما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فإن هذا لا يرجع إلينا وإنما يرجع إلى المحكمة، إذا شاءت أن تطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما، وإن تركته فلا حرج عليها لأن الأمر يرجع إليها هي.
لكن هو ألا يأثم بترك هذه المدة الطويلة دون أن
يأثم
بأمرها؟
نعم يأثم إذا لم يكن منها سبب، إن كان منها سبب
لا
فإنه لا إثم عليه، لأننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقتها لبيت زوجها، قد تكون هي السبب في ذلك، فإذا كانت هي السبب في ذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم في هجرها ما دامت هي التي هجرته.
هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي، يقول إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يعلم خبره فتزوجت من رجل آخر وبعد عشرتهما مدة عاد زوجها الأول من غيبته، فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها أم ينفسخ؟ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا؟ وهل تعتد من الزوج الثاني؟ وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهما القديم أم لابد من تجديد عقد؟
هذه مسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم، فإن له الخيار بين أن يلقي الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه، فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاج إلى عقد، وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو حق صحيح.
إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول استبدال
الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الخيار الأول فقط.
الأول فقط
نعم.
نعم. السؤال الثاني يقول إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع؟
لا يؤثر على شرطية التتابع لأنه افطار بعذر شرعي، وهكذا نقول في غيرها، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع لأنه فطر مأذن فيه، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادف أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع التتابع،
إنما عليه يعني فورا أو فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف الصيام.
نعم.
بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة زايد غرم الله الشهري من النماص والأخ سوداني مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه في رسالته، والمستمع حاميم عين من المدينة المنورة، والمستمع أم عوف من العراق بغداد، والمستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي. أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، فشكرا له على إجابته وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.